لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. أهلا، هذا فنجان من إذاعة ثمانية، وأنا عبد الرحمن أبو مالح. هذه الحلقة هي حلقة من بودكاست سقراط، حلقة رائعة مختلفة مهمة. يعني في هذه الحلقة سمعت معلومات لأول مرة أسمعها، لطالما كان ودي أعرفها أصلا. فهي حلقة متمحورة حول الميزانية، بنود الميزانية، فهم الأرقام خلف كل بند، كيف يتم إعداد الميزانية من بداية السنة حتى نهايتها، وكيف يتم إبلاغ الجهات الحكومية فيها. فيها إجابات عن أسئلة كثيرة، ما الفرق بين الإيرادات غير النفطية والإيرادات الضريبية؟ هل يتم إعادة صرف إيرادات كل وزارة على نفس الوزارة؟ كيف يتم إعادة توزيع الإيرادات؟ هل يتم احتساب الإيرادات النفطية كأرباح من شركة أرامكو مثلا؟ ووين تصرف زكاة الشركات؟ أسئلة كثيرة ومعلومات رائعة مع ضيف رائع في هذه الحلقة، هو سعادة الأستاذ ياسر القهدان، مساعد وزير المالية للشؤون المالية. الحلقة هذه والميكروفون الآن مع عمر الجريسي من بودكاست سقراط. وإذا عجبتك الحلقة وبودكاست سقراط يعجبك، تستطيع البحث عنه في أي من تطبيقات البودكاست التي تستمع إليها. ألقاكم الأسبوع المقبل.
هذا سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ضيف حلقة اليوم هو سعادة الأستاذ ياسر القهيدان، مساعد وزير المالية للشؤون المالية. في حلقتنا حاولنا نركز على قصة الميزانية، بدءا من الصورة الذهنية عن طريقة إعداد الميزانية وعلاقتها بالجهات الحكومية، وبعد ذلك مسكنا أبواب الميزانية بند بند، وحاولنا نفهم كل بند وش الأرقام اللي تخصه. ثم تحدثنا عن رحلة إعداد الميزانية من بداية السنة إلى نهايتها وطريقة إبلاغ الجهات الحكومية عنها. وفي الأخير كالعادة ختمنا حلقتنا بأسئلتكم الثمينة، مثل سؤال وين تكون إيرادات الحكومة اللي متعلقة بالمخالفات والرسوم، تدخل تحت أي بند؟ وش الفرق بين إيرادات غير نفطية وإيرادات الضريبية؟ هل هم نفس الشيء ولا في بنود غير هذه؟ وهل هل إيراد كل وزارة يرجع ينصرف على نفس الوزارة ولا كلها تصب في وعاء واحد؟ وبالنسبة للإيرادات النفطية، هل اليوم تحسب على شكل أرباح من أرامكو ولا تحسب على شكل إيرادات بيع النفط؟ وأين تصرف زكاة الشركات؟ إلى آخر الأسئلة الثمينة اللي أكرمتونا فيها. أترككم مع اللقاء. حياك الله أبو محمد، شرفتنا ونورتنا.
حياك الله أستاذ عمر، شكرا جزيلا للاستضافة وسعيد بوجودي معك.
الله يحييك أبو محمد. أنا سمعت عن استراتيجيات للشركات كثير، أغلب الشركات تسوي استراتيجيات، بعض الدول تسوي استراتيجيات 2030 نوعا ما تعتبر استراتيجية طويلة المدى للسعودية، بس أول مرة أسمع عن استراتيجية الأسرة. أنت عندك في أسرتك استراتيجية، وش قصة الاستراتيجية؟
شكرا، هذا سؤال طبعا شخصي ودائما اعتز في الحديث بهذا الموضوع. هو ببساطة أني أنا عملت في القطاع الخاص لفترة طويلة، تنقلت فيها من شركة إلى أخرى، من منظمة إلى أخرى. لفت انتباهي أنه معظم الشركات تعيد هيكلتها، تعيد مراجعة الاستراتيجية، وضع الرؤية، وضع الرسالة، وضع الأهداف الاستراتيجية. ولفت انتباه أن هذا الموضوع جدا مهم للفت انتباه القيادة، وضع خارطة واضحة للطريق ومراجعة هذه المستهدفات. فجاء على بالي ليش ما يكون للشخص عنده استراتيجية أو للأسرة. فوقع بيدي كتاب لستيفن كوفي، هو معروف عن العادات السبع للناس الأكثر فعالية. كان في فرع لهذا الكتاب جدا محفز، وهو العادات السبع للأسر الأكثر فعالية. لفت انتباهي هذا الكتاب، حاولت أني أقرأ أنا وأسرتي، وجدت أنه هذا الكتاب مفيد جدا لوضع خارطة للأسرة. فكان في فكرة أنه أبدأ مع هذا الكتاب مع الأسرة، وجدت في البداية فيه صعوبات،
لازم في مقاومة
ومقاومة شوي أو استيعاب للطلب، ما هو هذا الطلب، كيف استراتيجية، ليش استراتيجية. فأول خطوة سويناها أنه رحنا أخذنا أحد جدران البيت وحولناه سبورة، جدار بالكامل سبورة، وبدأنا العمل في وضع أسئلة مثل ما تعمل أي استراتيجية، عصف ذهني، قليل من الأسئلة، بعض الطموح، بعض الأولويات.
أنت وزوجتك وأولادك؟
أنا وزوجتي وأولادي.
أولادك كم كانت أعمارهم وقتها؟
والله كانوا تقريبا صغار في السن، هذا الكلام كان في عام 2015، بداية 2015. يمكن كان أكبر أولادي يمكن 13-12 سنة. أنا عندي 3 أبناء وبنت الله يحفظهم، وبدأنا هذا المشوار مع زوجتي وأبنائي. بدأنا نكتب على هذه السبورة وما نمسحها، نرجع اليوم الثاني والثالث. كان شوي العمل ممل، قعد معنا شهر تقريبا، لكن تفاجأنا أنه في المرحلة الأولى كانت أسئلتنا بسيطة جدا، طموحنا بسيط جدا، أفكارنا وطرحنا جدا بسيط. تقدم هذا العمل إلى أشياء فعلا لها قيمة. اتفقنا أن نضع رسالة ومبادئ وقيم، لكن كان في موضوع جدا مهم. قلت أنا ليش بروح مع ستيفن كوفي وحط كل شيء من عنده؟ لدينا قدوة، الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان التوجيه في مكارم الأخلاق مهم جدا، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. استفدنا من مكارم الأخلاق، بدأنا نضع القيم، وضعنا تقريبا 9 قيم و8 مبادئ ورسالة، وضعناها واتفقنا على النسخة النهائية منها. وبعدين جاتنا فكرة أنه أيضا نضعها في لوحة على جدار، فوضعناها فعلا في جدار في البيت، وهي موجودة اليوم في البيت.
وهذه أظنها ساعدتك في شيء ثاني أيضا أنت معتاد عليه مع أولادك، اللي هو المدارس الداخلية أو البوردينج سكول. سنويا أنت يعني ترسلهم لهذه المدارس،
صحيح.
كيف ساعدت الاستراتيجية في هذه؟
والله ساعدت بشكل كبير. طبعا قبل هذا الشيء كنا لاحظنا في البدايات إذا اختلفوا 2 في وجهة نظر ولا اختلفوا بأي شيء، نأخذهم ونروح عند اللوحة هذه ونقول تذكر ترى اتفقنا على كذا. إذا في أحد طلب بطلب غريب كذا نقول لا تعال هذا طلبنا. لفت انتباهنا أنه في موضوع من أحد القيم عندنا هو التعلم وليس التعليم، التعلم. وصادف أني كنت أنا دائما أروح لدراسة في بريطانيا، وبعدين كنت أضطر أني أحط أولادي. أخذنا موضوع التعلم كوسيلة للترغيب، لأنه التعلم كنا نقنعهم في موضوع التعلم. ففعلا كان موضوع التعلم هذا جدا مهم، وكانت هي مثلا اللغة الإنجليزية وتعلم الاعتماد على النفس وغير ذلك. بعدين حتى في سفرنا الآخر لما جينا نروح لازم نتعلم شيء، نتعلم مثلا صيد داخل المملكة خارج المملكة، أبغى أتعلم غوص، أبغى أتعلم طبخ، أتعلم كيف أصنع القهوة زي الموضة اللي طلعوا فيها. فصار كل عملية سفر يكون لها هدف، زيارة جامعة مثلا، زيارة يعني صرح ثقافي أو ما إلى ذلك. دائما نحاول نربط هذا السفر بموضوع التعلم. طبعا القيم كثيرة حقيقة، المبادئ اللي احنا وضعناها كثير ونستفيد منها في مجريات الحياة. أنا أنصح كل شخص حقيقة أن يكون عنده استراتيجية مع أسرته، لأنها تجربة جدا جدا رائعة، وتنظم العمل وتكون مرجع لجميع أفراد الأسرة، وتبعث سبحان الله الارتياح.
وأظن إذا ماني بغلطان ساعدتكم هذه حتى على موضوع القيم الإسلامية والعربية والسعودية اللي أنتم بحريصين عليها.
صحيح.
لما يقضون أشهر طويلة في الغربة قطعا يتأثرون في عمر مبكر، لكن هذه القيم كانت يعني ساعدت في أنهم
صحيح.
يعني يكونوا محصنين من الداخل.
أي نعم. أنا طبعا كنا من الأشياء المهمة، هو في السفر فعلا يكون في عنده قيم، يكون عنده احترام للوالدين، لأن بعض التوجيهات تكون عن بعد، فكان جدا مهم احترامه للوالدين. الوطن والمجتمع، احترامه للوطن والمجتمع لازم يمثل أيضا الوطن والمجتمع. والله ما هي مثاليات، لكن وجدتها أنه فعلا وسيلة مساعدة، بدل ما أنك تنصح من فراغ كنا ننصح من شيء اتفقنا عليه في الاستراتيجية.
ما شاء الله. على طاري الوطن، حندخل لحلقتنا اليوم اللي هي عن موضوع الميزانية. أنت أبو محمد بعد سنوات طويلة في القطاع الخاص، ما بين قطاع الفنادق والاستثمار والمالية، أصبحت وكيل لوزارة المالية للميزانية من 2017. قبل 10 أيام نبارك لك ما شاء الله ترقيتك مساعد لوزير المالية.
الله يبارك فيك.
وحديثنا اليوم كله عن موضوع الميزانية اللي صدرت قبل 3 أيام، وكل سنة تصدر يكون فيها عشرات الأسئلة والتساؤلات اللي في أذهان الناس. فخليني أبدأ أبو محمد بمحورنا الأول اللي هو من أنتم، واسمح لي أشارك معك الصورة الذهنية اللي عندي عن موضوع الميزانية، وإذا هي غلط صححها، وإذا هي صح يعني أضف عليها. الصورة الذهنية عندي عن الميزانية أنها يعني قسم في وزارة المالية يتلقى طلبات الجهات الحكومية، وبعدين يقص منها 25% ولا 30%، وبعدين يقول لهم هذا اللي عندكم، وهم يبدأون يصرفون منها آخر ربع من السنة، يقولون تعالوا خلونا نحرق هالفلوس حرق قبل ما تنتهي السنة وتروح علينا هذه، وهكذا، وكل سنة ينعاد نفس هذا السيناريو. هل هذه هي عملية إعداد الميزانية؟
طبعا كصورة ذهنية متعارف عليها هي صحيح واقع، ولكن لعلنا في الجلسة هذه أنه نغير الصورة هذه، لأنه كان في جهد كبير حقيقة من وزارة المالية في تحسين هذه الصورة على أرض الواقع، وأيضا مساعدة كبيرة من الجهات الحكومية نفسها المنفذة لهذه الميزانية، فلعلنا إن شاء الله يعني
نصححها في هالحلقة.
نصححها في حول الله.
خلنا نبدأ تاريخيا.
على بركة الله.
وش قصة إعداد الميزانية تاريخيا؟
طبعا أول شيء لو أخذنا إحنا وزارة المالية، لن نتحدث كثير عن وزارة المالية، هي وزارة عريقة، وزارة مؤثرة في مسار المالية العامة والحكومة، وبشكل محدد في رؤية المملكة 2030 كان لها أثر
كبير. وأنا آسف أني طمرت لوزارة المالية بحكم عندنا حلقة سابقة مع معالي عبد العزيز الفريح ونواف، مع
نعم.
حلقة سابقة مع أبو صبا الصويان، وتحدثنا فيها عن وزارة المالية بشكل عام، دورها، عن تاريخ وزارة المالية ككيان ولدت منه كيانات كثيرة، فالمهتمين أنصحهم يرجعون للحلقتين هذيك.
صحيح.
عشان كذا أنا طمرتها.
أي نعم. وأنا لن أتحدث كثير عن وزارة المالية، ولكن لو بأخذها كنبذة تاريخية أركز على الجوانب المالية. معالي الأستاذ عبد العزيز الفريح ركز، وهو أستاذنا في هذا الموضوع، ولن أكرر ما تم، لكن وزارة المالية بدأت في عام 1344 هجري، وبدأت بمسمى مديرية الأمور المالية، وكانت في بداياتها، وبعدين تركيزها كان تقريبا على الأمور المالية، كان المالية في مكة المكرمة، وكان في رئاسة للأموال في جدة. تطور الموضوع في عام 1347 وأصبحت وكالة، فكانت تسمى وكالة المالية، توسعت لتشمل أمور الدولة فيما يتعلق بالواردات والمصروفات. عام 1351 أعتقد هذه محطة تحول، لأنها أطلق عليها وزارة المالية.
هي أول وزارة كانت؟
أعتقد، ما غير متأكد، لكن يبدو لي أنها من أول الوزارات لو رجعنا بالتاريخ القديم. نقطة تحول، لأنها سميت كوزارة وكانت معنية بالشؤون الاقتصادية والسياسات المالية والإدارية، فهذه كانت نقطة تحول وتوسع كبير. أعتقد في عام 1426 هي نقطة التأسيس الرئيسية، لأنه صار فيه هيكل تنظيمي، وكان فيه تفاصيل أكثر وأشمل. وفي ذلك الحين كانت تقريبا ميزانية الدولة حوالي 280 مليار ريال، وكانت فيها نقطة تعادل، إيرادات تعادل المصروفات.
هذا عام كم؟
عام 1426، وهي تعتبر المحطات المهمة للوزارة المالية، لأنه صار فيها هيكل تنظيمي، صار فيها مواد، صار فيها تفاصيل.
كم كانت الميزانية وقتها؟
280 مليار في الجانبين، الإيرادات والنفقات، وهي كانت نقطة التعادل. أعتقد من وجهة نظري في عام 1428 هي نقطة التحول المساند لرؤية 2030، فكان لابد أن تتوجه الوزارة إلى تحول معني برؤية المملكة 2030، وهذه السنة كانت هي السنة التي بدأ فيها معالي الأستاذ محمد الجدعان في قيادة
1400 وكم؟ 28
38
أيه. أوكي.
كانت هذه المساهمة
اللي هي 2017
تقريبا، نعم أعتقد في بدأ في بدأ نهايات 16
أي صح صح صح
17. أنا التحقت في الوزارة في عام 2017. الهيكل التنظيمي للوزارة بكل بساطة هو معني بالسياسات الدولية والاقتصاد الكلي والسياسات الكلية والشؤون المالية وأيضا الاستراتيجية والخدمات المؤسسية. الشؤون المالية تركز على إيرادات والحسابات والميزانية. فهذا بشكل بسيط تاريخ وزارة المالية من الجوانب المالية. لكن أنا صراحة ودي أعلق على ما هي وزارة المالية لي أنا اليوم كمستمع كمواطن كاقتصادي. تركيزنا أشبه الوزارة بمن يقود ويدير برجين. البرج الأول وهو السياسات المالية، وفي بعض الدول السياسات المالية والسياسة النقدية. السياسة المالية والنقدية تكون مصاحبة، لكن عندنا البنك المركزي السعودي مستقل. حنا نركز فيما يتعلق بأمورنا في الميزانية على السياسات المالية. هذا البرج خلينا نقول برج رقم واحد. برج رقم واحد هو السياسات المالية. ما هي السياسات المالية؟ هي إدارة الموارد أو الإيرادات وأوجه تخصيصها والنفقات وفاعلية التعامل مع أو كفاءة الإنفاق، التعامل مع العجز، التعامل مع كيفية تغطية العجز على المدى القصير وعلى المدى المتوسط.
هذا كله في البرج الأول.
هذا في البرج الأول.
إيراداتنا ومصروفاتنا، من وين نجيبها؟ كيف صحيح. نصرفها؟
هذا له مستخدمين أو متصلين. من يتصل بهذا البرج؟ مركز الحكومة، لأنها على مستوى عالي جدا، اللي هي السياسات المالية للدولة. يتصل أيضا وزارة الاقتصاد، تتقاطع أمور كثير معها. يتصل أيضا من يعمل في منظومة المالية، وهم مثلا مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، عندنا مركز تنمية الإيرادات غير النفطية، مركز الدين، مركز التخصيص، وهكذا. هذه المنظومة تتصل بهذا البرج، بالإضافة إلى برامج الرؤية. فهذا البرج معني بترتيب كل ما له علاقة بالنواحي المالية والسياسات المالية على المدى المتوسط تحديدا. هو من يقود اليوم، من يقود هذا البرج برنامج التوازن المالي. لو سمعنا هو أحد برامج تحقيق الرؤية. هذا البرنامج جدا مهم لرؤية المملكة. برج رقم اثنين هو المالية العامة. المالية العامة هي عمل أصيل في خزينة الدولة، تركز على تفاصيل ما يتعلق بالإيرادات وتقديرات الإيرادات على المستوى المفصل، أيضا النفقات، التعامل السنوي أو على المدى المتوسط فيما يتعلق بالعجز، وهكذا مع الدين، ولكن يميل إلى أكثر في النواحي التشغيلية والنواحي التطبيقية والعمل عن قرب. من هم المتصلين بهذا البرج اللي هو برج المالية العامة؟ وكالات الميزانية، تحديدا الإيرادات والحسابات الميزانية، الجهات الحكومية لأنها عميل مباشر لهذا البرج، وأيضا الدعم المطلوب على المستوى التشغيلي والتفصيلي من منظومة وزارة المالية.
فإذا أنا فهمت صح، البرج الأول هو اللي يخطط السياسات العامة،
صحيح،
والتوجهات العامة في كيف نجيب إيراداتنا، كيف حنصرف مصروفاتنا، كيف حنتعامل مع العجز أو الفائض، هذه كتوجهات عامة. إذا اعتمدت واتضحت راحت للبرج الثاني اللي هو يفصلها تفصيلا،
صحيح،
وبعدين يشاركها مع الجهات التنفيذية اللي إما تتلقى ميزانيات ولا بتحقق لكم إيرادات.
أحسنت. طبعا البرج هذا يتعامل، برج الثاني اللي هو برج المالية العامة يتعامل مع الإيرادات، كما نعرف عندنا إيرادات نفطية وإيرادات غير نفطية وتنمية الإيرادات غير النفطية، وعندنا تنويع الإيرادات وهذه اهتماماته، وعندنا على جانب النفقات أمر حاسم جدا، لأنه حنا الآن في رؤية ونحتاج إلى التوسع، نحتاج إلى الإنفاق، نحتاج إلى بناء منظومات بشكل مؤثر. يركز هذا البرج اللي هو المالية العامة على الاستهلاك أو الإنفاق، ففي عندنا استهلاك حالي اللي هو مثلا عقود الصيانة وغيرها، وعندنا الاستثمار الحكومي. هذا الاستثمار هو المهم لأنه يتعلق ببناء بنى تحتية، تنفيذ مشاريع مهمة لبرامج الرؤية والمشاريع الكبرى وهكذا. وفي عندنا موضوع التحويلات مثل الرواتب والضمان الاجتماعي، عندنا إدارة تتعلق بالدين،
هذه كلها في المصروفات،
هذه كلها في جانب النفقات يتعامل معها البرج رقم 2 اللي هو المالية العامة.
جميل. أبو محمد، يعني الآن احنا يعني وضحنا البرجين هذولي وتقريبا دورهم بشكل عام. الآن أبغى أفهم رحلة إعداد الميزانية من يوم تبدأ.
نعم.
ولا لحظة، عفوا، قبل ما نروح لرحلة إعداد الميزانية، بدأ منك فتحت موضوع الأبواب، خليني أتعرف منك أكثر على أبواب الميزانية.
نعم.
عشان أي أحد اليوم مهتم أنه يقرأ بيان الميزانية، أنتم طلعتوا بيان الميزانية 57 صفحة وطلعتوا نسخة المواطن،
صحيح،
نسخة مختصرة مبسطة مركزة على المشاريع والأرقام العامة، وعندكم مؤتمر عقد على مدى يومين أو ثلاثة أيام، وفي أصحاب المعالي تحدثوا عن قطاعاتهم. بس أنا الآن أهم صفحة في الميزانية تهم الناس بشكل عام هي تبويب الميزانية، وعندكم أنتم إيرادات، بعدين نفقات، بعدين العجز، بعدين الدين، بعدين الاحتياطي. ودي نمشي عليها بند بند وتشرح لي بس بشكل بسيط وش المقصود بهذه الجزئية. فأول شيء هو موضوع الإيرادات، وهنا عندي سؤالين. السؤال الأول، نبغى نفهم تعريفات البنود هذه، ونبغى نفهم ليش تغير تبويب الإيرادات. سابقا كانت إيراداتنا الإيرادات النفطية كذا، بعدين إيرادات أخرى كذا، فجأة قلبتوها أنتم.
أي نعم.
خليتوها لا، الضرائب بعدين إيرادات النفطية، بعدين فجأة اختفت كلمة إيرادات النفطية، صارت الضرائب ثم إيرادات أخرى، وإذا حفرنا جوا إيرادات أخرى نلقى إيرادات نفطية. فاشرح لي تبويب هذا الموضوع وليش تغيرت.
سم، أنا أعتقد أول شيء لو بدأت بالتبويب، الميزانية، ميزانية الدولة العامة للدولة دائما تركز على إيرادات ونفقات، وبعدين بيكون عندنا العجز وكيفية التعامل مع العجز. فلو أخذنا حنا موضوع الإيرادات والنفقات، هي تتبع كمالية عامة مساندة للسياسة، السياسة المالية من ناحية الشرح والتحليل والتبويب. فيه تبويب متعارف عليه وهو مالية الإحصاءات الحكومة. هذه النسخة كانت في عام 2014، وهي النسخة اللي حنا نمشي عليها، اسمها إحصاءات مالية الحكومة. هذا التبويب متعارف عليه دولياً، ومثل نظام الشركات يكون فيه نظام الشركات، فيه نظام القوائم، قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدفقات النقدية. في الحكومة في عندنا تبويب لإحصاءات مالية الحكومة.
هذا تبويب دولي.
نعم.
قبل 2014 ما كنا نستخدمه.
لا هو أعتقد النسخة 2014 غير متأكد متى طبقناه، بس إحنا طبقناه يبدو لي يعني كتطبيق فعلي في نهاية 2016.
أوكي.
إذا لم يكن مخطئ. بس هي النسخة آخر نسخة تسمى 2014.
تمام.
هذا التقسيم فعلا قسم الإيرادات إلى اللي تفضلت فيه. إحنا في عندنا إيراداتنا مقسمة إلى ضرائب وإيرادات أخرى. فلو بنمشي عليها إحنا فعلا عندنا الضرائب، هي الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية.
وش هذا؟
هذه طبعا في ضريبة دخل الشركات يندرج منها ضريبة الاستقطاع لغير المقيمين، وهي الشركات الأجنبية اللي ممكن تجي للسعودية وتقدم خدمات بس ما يكون عندها مراكز ولا عندها مكاتب، فيكون في
هذول عليهم ضريبة.
هذول عليهم ضريبة. وطبعا مصلحة أو عفوا هيئة الهيئة العامة للزكاة والدخل، هذه التفاصيل كلها موجودة اليوم في أيضا في الهيئة كتبويب. وحنا من المصدر هيئة الزكاة نضع في تبويبنا اليوم في الميزانية.
حلو. فأول بند اللي هو الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، هذا كله على الشركات الأجنبية.
صحيح. وعلى الشركات والأفراد ولا احنا نسميهم الاستقطاع الغير المقيمين، الشركات الغير مقيمة أو الاستشاريين الغير مقيمين في السعودية ما عندهم مكاتب.
بعدين عندنا الضرائب على السلع والخدمات.
طبعا هذه يمكن أكثر يعني مؤثر فيها، اللي هو ضريبة القيمة المضافة، هي تندرج في هذا.
وهذه أكبر بند في أكبر بند. دخل الضرائب.
صحيح.
السلع والخدمات تشمل،
وفيها المقابل المالي لو تسمع المقابل الوافدين والمقيمين أيضا تندرج هنا.
بعدها الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.
أي هذه تقريبا في
الرسوم
الجمركية.
فالرسوم الجمركية تجي هنا.
صحيح.
ضرائب أخرى
أعتقد هذه كانت لي، ويمكن تشوفها هذه لها علاقة بزكاة الشركات، يعني أكبر عنصر فيها زكاة الشركات. زكاة الشركات طبعا هي مرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي، كل واردات زكاة الشركات تذهب إلى الضمان الاجتماعي.
أنت جاوبت على سؤال أحد أصدقاء سقراط كان يقول وين تروح زكاة الشركات، فهذه ما تدخل عندكم، تروح مباشرة للضمان؟
هذه للضمان بشكل مباشر، وطبعا فيها تنظيم صادر من مجلس الوزراء، جميع الأموال اللي تختص في زكاة الشركات تذهب إلى الضمان. طبعا بعض الأحيان لا تفي هذه الزكاة ما يتطلبها الضمان أو بند الضمان، فيكون فيه دعم من خزينة الدولة يكمل أي نقص للضمان، وهذا يحدث كل سنة.
حلو. فهذه تفصيل بنود الضرائب. نجي للإيرادات الأخرى.
الإيرادات الأخرى طبعا هذه يمكن اللي أنت تفضلت فيها وصار فيها تغير، ويمكن وضح معالي وزير المالية في المؤتمر الصحفي بوضوح أنه اليوم وضع شركة أرامكو اختلف تماما بعد ما صار فيه الطرح. أصبحت شركة تعاملاتها في سوق المالية وسوق أسواق الأموال واضح جدا التعامل، فلن نستطيع الإفصاح في التنبؤات فيما يتعلق بالتقديرات الإيرادات النفطية، لأن المملكة عبارة عن منتج رئيسي في سوق النفط، وبالتالي أي إفصاح أو تقديرات ستغير أشياء كثير. فبالتالي أخذت الحكومة قرار أنه لن يكون هناك تفاصيل فيما يتعلق بالتقديرات، لكن في عندنا في التقارير الفعلية موضحة. أول ما يصدر عندنا الربع الثاني والربع الثالث والرابع وهكذا نوضحها حنا بالتفصيل، ولكن التقديرات أخذنا قرار أنه لن يكون هناك في أي تنبؤات.
وهذا ذكرني بسؤال أيضا أرسل أحد أصدقاء سقراط يقول أنتم اليوم الإيرادات النفطية كيف قاعدين تحسبونها؟ هل تحسبونها أو كيف قاعدين تأخذونها؟ هل هي مبيعات النفط تجيكم، ولا هي ضريبة على دخل أرامكو، ولا هي حصتكم كأرباح من ملكيتكم في أرامكو؟ كيف قاعدة تجيكم فلوس من النفط؟
طبعا هو في أكثر من عنصر، وأنا أعتقد أيضا ما نستطيع نحن نفصل فيها، لأنه هذه علاقة يعني مباشرة بين الشركة والحكومة، فيها الريع، فيها ضرائب، ولكن أيضا ما نستطيع أن نحن نفصل.
بس هذه مفترض أنها معلنة ولا لا؟ يعني أرامكو شركة مدرجة، يفترض بياناتها مفصح عنها. صحيح. أنتم يكون توزون معلوماتكم، لكن أرامكو شركة مدرجة، يفترض أنه معروف كيف كم طلع من عندها وجاء لكم أنتم.
أعتقد يعني بالتفاصيل ما أنا متأكد إذا هي موجودة بهالتفصيل. أوكي. لكن إحنا نظهرها على أنها،
بس خلينا نقول على الأقل المعلن رسميا أنه فيه ضريبة على إجمالي الدخل.
صحيح.
هذه تجيكم مباشرة على شكل دخل ضرائب.
نعم.
صح. وفيه توزيعات أرباح
مضبوط
من نتائج أرامكو زيكم زي بقية المساهمين.
صحيح.
وهذه صحيح. أيضا تجيكم، وفي فوقها ضريبة على البوتوم لاين أو الصافي الدخل.
صحيح.
هذه أيضا فيها ضريبة.
صحيح.
فأنتم يجيكم من أرامكو من ثلاث طرق الدخل، وكلها تسجل إيرادات نفطية.
صحيح. وهذه إحنا نظهرها في
التقرير الفعلي.
الفعلي. صحيح. حلو. الأرقام الفعلية.
ممتاز. في عادة إيرادات أخرى، وهذا دائما مسمي لنا الصداع، ما يدرون وش الإيرادات الأخرى اللي لهب ضرائب ولهب نفط، وش بتكون هذه الأشياء الأخرى؟
إحنا في التقارير الفعلية أعتقد بالعكس إن نفصح عنها،
ما في هذا، غير موجود.
أي بعض الأحيان يكون فيها لها علاقة مثلا بعمليات تخصيص، إذا كان في بعض العمليات اللي لها علاقة مثلا ب لجنة الفساد كان يصرح عنها، ولكن هذه بالفعلية بالعكس نكون حريصين جدا أن يكون فيها إفصاح، وبنتأكد من هذا بعد، لأن هذه مهمة.
وطيب موضوع الغرامات أو المخالفات حقت ساهر، مخالفات مرورية، رسوم الخدمات الحكومية، هذه وين تدخل؟
هي تظهر أيضا من جزء من الإيرادات،
جزء من إيرادات أخرى.
أي نعم،
فيها المخالفات المرورية.
صحيح.
وفيها رسوم الخدمات الحكومية.
صحيح.
كلها تجي ضمن إيرادات أخرى.
صحيح. أي نعم.
فأي شيء ما هو بضرائب ولا هو بنفط فهو حنلاقيه في إيرادات أخرى.
نعم.
تمام. هذه تفصيلة الإيرادات. نجي للنفقات. عندنا أول بد هو تعويضات العاملين. ليش ما تكون الرواتب؟
أعتقد تعويضات العاملين أشمل، لأنه الرواتب قد يكون المفهوم منها هو الراتب الشهري والمزايا. أنا أعتقد التعويضات أشمل بكثير، لأنها فيها مكافآت لها علاقة بجميع المزايا، لها علاقة أيضا بما يتعلق بالاستقطاع أو حصة التقاعد أيضا اللي تأخذ من أو تدفعها الدولة ويحصل عليها المواطن لاحقا. التعويضات العاملين هو بند كبير جدا لتفاوت الجهات الحكومية. احنا اليوم عندنا أكثر من 480 جهة حكومية، هذه الجهات مختلفة في الهياكل التنظيمية. أعتقد هو أيضا مصطلح دارج في الميزانيات الحكومية،
وهذا يشمل كل رواتب الخدمة المدنية والخدمة العسكرية.
صحيح.
والعقود المستشارين أو عقود الموظفين اللي على البنود.
صحيح.
كل ريال يصرف من الدولة لأفراد فهو داخل هنا.
صحيح.
وهذا يمثل أكثر من نصف مصروفاتنا،
وصل إلى النصف طبعا إذا أخذنا بأرقام السنة القادمة. صحيح، وصل تقريبا إلى النصف تقريبا.
وبعده يجي بند اسمه السلع والخدمات.
السلع والخدمات طبعا هو تقريبا احنا نسميها المصروفات التشغيلية. هذه المصروفات هي
هذا ثاني أكبر بند عندنا.
صحيح، هو يعتبر ثاني أكبر بند. لها علاقة بالتشغيل، عقود الصيانة،
نظافة،
الجانب الصحي له علاقة بالأدوية، مستلزمات الصحية، في الصيانة، النظافة، صيانة المباني، كل نشاط لجهة حكومية يعتبر سلع وخدمات. هذه الأنشطة هي عبارة عن في الغالب عبارة عن عقود،
وأهمها عقود الصيانة والنظافة،
الأدوية أعتقد، الأدوية والمستلزمات الصحية كبير جدا،
لأن
نعم نتكلم على منظومة كبيرة جدا من المستشفيات، ليس فقط وزارة الصحة، عندنا الحرس الوطني، عندنا العسكري، قوى الأمن، التخصص، المستشفى التخصصي، فهذه كلها يعني حصة كبيرة جدا في
وهذا اللي يفسر أن الرقم قفز من ميزانيتكم كانت 140،
صحيح،
قفز إلى 188 مليار، هذا الفعلي، أتوقع هذه مخصصات الجائحة،
صحيح،
من أدوية ومستلزمات طبية.
غالبية هذا الرقم فعلا تتعلق بالجائحة والتعامل مع الجائحة، وتحديدا كانت تركز على الجانب الصحي والجانب الأمني أيضا والجانب الوقائي.
وبعدها في بند اسمه نفقات تمويل، هذا البند قاعد يزيد.
أي نفقات تمويل، طبعا كل ما نعلن عن موضوع عجز نتعامل معه إما من الاحتياطي وإما من الدين، إذا تعاملنا معه من الدين فبيكون عندنا مجموع الدين له أعباء مالية أو هي الفوائد المالية والأعباء لها علاقة في هذا البند اللي هو الدين التمويل. طبعا في بعض الأنشطة اللي بادر فيها المركز الوطني للدين العام لها علاقة بإعادة هيكل التمويل، جهة مثلا محددة هناك أعباء مالية تدخل أيضا في هذا البند، ليس فقط مركز الدين بل ممكن أي عمليات أخرى تتعلق بالاقتراض،
أي مقترضين يتبعون جهات حكومية فهذا الرقم يغطيهم.
صحيح.
عشان بسطها، احنا عندنا 854 مليار دين على الحكومة السعودية، هذا 854 مليار تكلفته 31 مليار سنويا تدفعها الحكومة السعودية لحملة هذا الدين كأرباح وفوائد لهم هم.
صحيح.
أوكي. بعدين في بند اسمه الإعانات، هذا تدبل السنة هذه.
أي طبعا الإعانات يمكن هو لها علاقة بإعانات ليست فقط لمواطنين بل هي لمستفيدين، مثل إعانات الشعير، إعانات القمح، الأعلاف، الإنجاز الكبير اللي صار في من وزارة البيئة، فهذه الإعانات توضع بموازنة للسنة القادمة ويستفاد منها خلال العام على حسب الفعلي.
هل تدفع للبائع الأصلي عشان تقدم أنت يعني سعر مخفض للمستهلك؟
نعم، اللي هو عبارة عن الدعم اللي ممكن يكون مثلا من
دعم الخبز، دعم هذه يدخل هنا؟
صحيح، اللي هو القمح والشعير.
قمح والشعير.
أي نعم.
دعم الموية والكهرباء يدخل هنا؟
هذه اللي بقول لك اياها، احنا اضفنا عليه ما يتعلق بالمياه، الكهرباء، هناك سلسله عمليات.
انا متشكهم منكم ترى، دائما يقولون احنا
لا، ما اتوقع مستقبلا في اي شكاوي.
ما حيشتكون ها؟
ليش؟ لانه في سلسله العمليات الماليه المرتبطه مثلا بالمياه على سبيل المثال، في شركه المياه صاحب مصلحه تحليه، المؤسسه العامه للتحليه صاحب مصلحه، رامكو صاحب مصلحة، وزارة المالية صاحب مصلحة، فهذه العمليات انشأنا فيه حساب اسمه حساب الموازنة يتعامل مع المنظومة المالية ليعالج أي تأخير من أي مستحقات، ووضعت يعني ابتدأنا فيها من السنة هذه في 2020، ويستمر هذا الموضوع لمعالجة أي فروقات تطرأ من سلسلة العمليات. هذا عبارة عن مثل الضمان للعمليات وتقريب الحسابات بين المستفيدين.
حلو، عشان بس يعني أبسطها، كانت يعني تكلفة إنتاج المياه المحلات مثلا رقم معين، بس الدولة تجي تخفض هذا الرقم حتى توفره للمواطنين بسعر مدعوم.
صحيح.
لكن هذا الفرق ما كان يدفع لتحلية المياه، وبالتالي تحت المياه ما تدفع لي أرامكو البترول المدعوم اللي هي خذته. وفي النتيجة النهائية شركة المياه الوطنية مثلا اللي خذت هذه الموية وباعتها بسعر مدعوم ما يكون عندها النقد الكافي عشان تبني مشاريع إضافية، فهي سلسلة من العجز اللي الكل متضرر منه.
صحيح.
الآن أنتم خصصتوا له مبلغ واضح، أنتم تدفعون الفرق حق الدعم الحكومي بحيث أن كل
يضمن السلسلة هذه. بس أنا ودي أقول ما ودي أقول ما يدفع.
أيوة.
بقول أن توقيت الدفع قد لا يتوافق بين جهة وجهة أخرى، فيكون في تأخير في عملية الدفع أو في تسويات تأخذ وقت. فحنا نضمن
10 سنوات 8 سنوات
ما أتوقع
الكهرباء
الفترة هذه
طولت صح؟
أي ما أتوقع للفترات هذه، لكن هو لا فعلا التسويات هاي تأخذ وقت طويل جدا وتفتقد كانت لنظام واضح وتوافق لكيفية عمل هذه التسويات. هذا كله الآن تم. الجهات الحكومية طبعا هي أحد اللاعب الرئيسي في الدورة هذه المالية، فبالتالي وزارة المالية كان من السهل جدا أن تسيطر على هذا الموضوع.
في المنافع الاجتماعية،
المنافع الاجتماعية هذا طبعا جزء منه حساب المواطن ومنافع الضمان الاجتماعي، وهذه البندين هي البنود الرئيسية.
نعم. حساب المواطن والفرق الضمان. حق الضمان الاجتماعي اللي انتم تدفعونه.
صحيح.
بعد ما يعني يستخدم مبلغ الزكاة.
صحيح.
مصروفات أخرى وش تشمل؟
المصروفات الأخرى هي يعني حنا عندنا بعض البنود التي لن تكون في السلع والخدمات ويمكن ما هي في أي بنود أخرى، وضعناها في هذا البند. هي فيها مكافآت الطلاب، نفقات التعليمية البحثية، الطلبة في الخارج، فهي تقريبا تتعلق بمكافآت تركزت في الطلاب والخدمات البحثية. أيضا فيه مثل ما حصل في الجائحة بعض الظروف الطارئة، حساب أو بند للطوارئ أيضا يكون من ضمن المصروفات.
آخر شيء الأصول غير المالية أو النفقات الرأسمالية.
طبعا هذا احنا اللي نسميه اللي الانفاق الرأسمالي، هي المشاريع. هذا البند يعتبر بند مهم جدا
للتنمية،
كل من هو معني فعلا بالتنمية ونمو الاقتصاد، قد يكون الشركات المحلية والشركات الخارجية.
فيعني من أصل تريليون و68 مليار.
أي نعم.
في فقط 137 مليار هي اللي مشاريع. فهل هذا يجاوب على سؤال لما الناس يقولون يا أخي ميزانية تريليون وما شفنا شيء؟ هل هذا يفسر أنه ترى بس منها 10% هو اللي مشاريع، البقية عبارة عن نصفها رواتب لموظفي الدولة، وبعدين زيادة عليها مصاريف تشغيل القطاعات الحكومية، بعدين نفقات الدين والضمان الاجتماعي والمنافع الاجتماعية، فعليا ما يبقى عندك إلا هال10% هي المشاريع.
صحيح. أنا أعتقد هذا الحساب مهم جدا، هو كان أكبر من ذلك، ولكن هو له علاقة بموسمية الانتقال من مرحلة لمرحلة. على سبيل المثال انطلاق برامج الرؤية كان مؤثر كبير جدا يرتفع هذا الحساب أو هذا البند لتعدد المشاريع منذ البداية، والإنفاق المرتفع في المراحل الأولى لبرامج الرؤية كان مستهدف عندنا 2020. هذه البرامج بدأت بإنفاق رأسمالي مرتفع، برنامج الإسكان، برنامج التحول الوطني، برنامج الصناعة، برنامج جودة الحياة، أيضا برنامج ضيوف الرحمن وتوسعة الحرمين. هذه البرامج تعتمد بطبيعتها على مشاريع رأسمالية. هذه المشاريع تنموية بالمناسبة، لها أثر غير مباشر على المواطن من حيث عدد الوظائف.
بس هذه موجودة ضمن الإنفاق الرأسمالي صح؟
صحيح، لكن هذا الرقم يتناقص لسببين. السبب الأول أنه حنا كان عندنا مشاريع أنجزت ورجعنا إلى الاحتياج الأقل، فحنا كنا في القمة في الاحتياج على برنامج الإسكان على سبيل المثال، لكن مستهدفات البرنامج حققت أهدافها في 2020 نهاية 2020، فبالتالي أكيد بيكون الإنفاق أقل. هذا السبب الأول. السبب الثاني اعتمادنا على خارج الخزينة أو التمويل خارج الخزينة. لو أخذنا تحديدا على موضوع التخصيص على سبيل المثال، كنا ننفق أرقام كبيرة في تحلية المياه على سبيل المثال، وكنا ننفق على بعض المشاريع اللي احنا نعتقد انه الشركات ممكن انها تتولاها. كان عندنا رقم في مركز التخصيص، واشار اليه معالي الوزير في المؤتمر الصحفي، انه عندنا تقريبا 15 مليار تمكننا ان نحيلها الى القطاع الخاص، نستهدف حوالي 30 مليار السنة القادمة. بالتالي هذا الرقم يعطي تبرير لماذا انخفض المشاريع الرأسمالية. الصناديق أيضا تتولى العديد من المشاريع اللي اليوم احنا نعتبر انها في السابق كانت الخزينة تلتزم فيها، ولكن
اللي هي صندوق الصناديق العامة، صندوق التنمية الوطني،
والصناديق اللي تحته. وهذا طبعا شيء جدا مؤثر. هل انتهى العمل إلى هذا الحد؟ لا أبدا، حنا مستمرين أن يكون عندنا موضوع التمويل البديل هو أحد الحلول، وهذا الرقم يفترض أنه يتناقص، ليس بسبب أنه يعني يقل الإنفاق على الرأسمالي، بالعكس هو مهم جدا، ولكن سنظهر أنه في إنفاق مختلف من أكثر من جهة. صندوق الاستثمارات العامة على سبيل المثال صرح معالي المحافظ أنه يكون عندنا 150 مليار ستضخ في السنتين القادمتين،
يعني 150 سنويا،
150 للسنتين،
للسنتين.
نعم. طبعا هذا يعطيك على طول مؤشر أنه هذه المبالغ الآن تساعد في النمو، تساعد في الاتجاه الصحيح، وقد لا تظهر هنا لكنها احنا نشير إليها بالمناسبة حتى في بيان الميزانية عن ما ينفق من خارج الخزينة.
ونتيجة لكل هذه الأرقام أو الفرق ما بين الإيرادات والنفقات يطلع لنا فائض أو عجز. صار لنا 5 سنوات ما نشوف إلا عجز.
أي نعم.
هذا العجز يعني عرف الناس اللي ما يعرفون عنه وش هذا العجز وكيف يتم تغطيته وليش مستمر 5 سنوات عندنا عجز.
أعتقد موضوع العجز بحد ذاته هو ليست مشكلة إذا لم يكن هناك تخطيط، لكن كان واضح من بداية رؤية المملكة 2030 أنه نحتاج إلى ضخ في النفقات يفوق توقعاتنا في الإيرادات، فكان متفق عليه أنه لدينا فترة مضطرين أنه حنا نتقبل هذا العجز بالسالب، وهو انخفاض الإيراد مقابل الالتزام بنفقات سواء تشغيلية أو تعويضات العاملين أو نفقات الرأسمالية. كانت الرؤية هي العامل المهم حقيقة بهذا الالتزام، وبالتالي رسمنا العجز المتوقع، فكان رسمنا أنه نجي نقول في سنة محددة هو هذا التاريخ الذي سوف نصل فيه إلى نقطة تعادل. طبعا إذا وصلنا إلى نقطة التعادل بيصير عندنا العجز هو فائض، إذا حصلنا على الفائض يبدأ عندنا عملية الادخار وبناء الاحتياطي الحكومي لدى البنك المركزي، ونبني للأجيال للمستقبل كيفية المحافظة على هذا الاحتياطي.
بس يمكن يعني كتبسيط للي مو متخصص أو مو متعمق، ليش اصلا صار فيه عجز؟ ليش ما نخفض مصروفاتنا ونخليها على قد ايراداتنا بدل من هذا العجز اللي اليوم قاعد يخلينا نتدين اكثر، فرصيد الدين قاعد يرتفع وناكل من احتياطياتنا او مدخراتنا اللي قاعده تتناقص، ليش قاعد نسوي الشيء هذا؟
يعتقد الانفاق الحكومي لابد ان يتم لسبب أنه حنا يجب أن نمضي قدما فيما يتعلق بالرؤية. فعندنا اليوم حوالي 14 برنامج يجب أن تسير، عندنا تقريبا حوالي 1380 مبادرة يجب أن تسير، فبالتالي حجم الالتزامات واضح مقابل الإيرادات لازم يكون في عندنا حاجز. طيب ليش ما خفض ومو بلازم الرؤية؟ لا، أنا أعتقد هذه خطة جدا مهمة، إنه اليوم عندنا التنويع الاقتصادي مهم، تنويع الإيرادات مهم، هذه المبادرات وهذه التوجهات في الإنفاق ستخدم على المدى القريب. هل أستطيع أني أخفض نفقات؟ قد يكون نعم، بس سيكون هناك فجأة أثر على نمو الاقتصاد، أثر على القطاع الخاص، أثر على استمرارية نمط النمو الاقتصادي، فبالتالي كان لابد أن يكون هناك في تاريخ محدد أن نقبل هذا العجز لفترة محددة.
وفي بعد موضوع العجز أبو محمد، العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
نعم.
هذه اللي هي إجمالي العجز من الناتج الإجمالي. إحنا وصلنا 12% السنة هذه. هل في متوسط عالمي ولا فيه يعني رقم إحنا نتحاشاه، ولا يعني شيء خلينا نقول هل 12 دي تروع ولا ما تروع؟
أي نعم. لا لا, لا أكيد إنه طبعا مو مقياس ال 12 لأنها قفز العجز
بشكل استثنائي.
بشكل استثنائي السنة هذه
هو كان 6% أو كان 4.5%.
أي كان 6.4، كان المستهدف يكون 6.4،
بس العام اللي قبله كان 4.5%.
كان 4.5%. طبعا هو هذا الرينج اللي احنا نستهدفه على المدى المتوسط، لكن القفزة اللي حصلت هي حصلت بسببين. يعني حتى لو بغينا نستعرض الأرقام، كان عندنا إيراد متوقع لعام 2020، لم يتحقق هذا الإيراد بسبب الجائحة وبسبب حتى أسعار النفط. كنا متوقعين يكون عندنا 833 مليار كإيرادات، حصلنا على توقع الآن 770. هذا الفرق يعني حوالي 63 مليار، عامل رقم واحد. اثنين، الإنفاق. كنا متوقعين أن ننفق 1.02 تريليون، أنفقنا 1.068 تريليون، أو متوقع إنفاق بنهاية العام 1.068 تريليون، وهنا كان في عندنا فارق حوالي 48. حصل عندنا إضافة أو زيادة في العجز بحوالي 111 مليار. هذه الإضافة أنا أعتبرها إحنا استثنائية، لأنه كانت الجائحة سبب رئيسي في هذا العجز.
هذه يمكن مرور يعني جيد على أهم البنود حتى نشرحها ونفهم فكرتها ونفهم. أي صح، آخر بند الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي. أنا ودي لو محمد توضح لي وش الفرق بين احتياطات وزارة المالية واحتياطات البنك المركزي، هل هم شيء واحد ولا هم شيء مختلفين؟
لا مختلفين تماما. احتياطيات البنك المركزي هذا مستقل، والبنك المركزي السعودي أيضا هو مستقل وليس له علاقة نهائيا في السياسة المالية.
فهو عنده احتياطي عشان يحمي العملة.
نعم. وهذا موضوع مختلف تماما.
صحيح. ولا يستخدم لا لتغطية التعجز ولا يستخدم
لا لا نهائيا.
هذا مستقل
نهائيا. ما له علاقة.
والاحتياطي حقكم أنتم مش هذا؟
هو الاحتياط الحكومي لدى البنك المركزي السعودي. هذا الاحتياطي هو بمسماه البسيط احتياطي، يفترض أنه لا يستخدم إلا للحاجة الماسة. لظروفنا في أو التصميم المالي اللي وضعناه حنا للسنوات القادمة، كان في عندنا حد أدنى لهذا الاحتياط.
كم
وضعناه حنا كل سنة؟ وضعناها بسنة، يعني وضعنا حنا على سبيل المثال 346 مليار لعام 2020. هذا الاحتياطي بعد ما صار عندنا أثر من الجائحة وأثر من أسعار النفط وبالتالي الإيرادات، كان الالتزام أن نحافظ على هذا الرقم مهما كانت الأسباب ومهما كانت التحديات. طبعا في بعض الدول لجأت إلى خفض كبير حتى على مستوى الرواتب، على مستوى البدلات والمكافآت، و ذهبت إلى أبعد من ذلك. الحمد لله حنا كان هذا الموضوع محل اهتمام، لم تتأثر رواتب الموظفين، لم تتأثر مستحقات القطاع الخاص، لم يتأثر، بالعكس يعني كانت سنة استثنائية لضخ وسرعة في عملية الصرف والالتزام بوقت يعني قصير جدا لسداد كل ما هو متعلق من ارتباطات تعاقدية. اللي ودي أذكره أنه موضوع الاحتياطي وضعناه وملتزمين في أنه يظل كما هو. طيب لو جاء الفرق زي مثلا السنة هذه اضطرينا أنه يكون وعلن أنه يكون هناك إضافة من الدين لتغطية هذا العجز السنوي، الاحتياطي هذا سيستمر معنا إلى أن نصل إلى نقطة التعادل.
ولا سمح الله هذا الرقم لو صار صفر يعني وش له دخل بالعملة؟ ما له دخل بالعملة.
لا ما له دخل، هو طبعا له علاقة بتصنيفك
الائتماني،
أعتقد هو له علاقة بالالتزامات. يعني لا سمح الله اليوم إذا لم تستطع أن تتعامل مع التزامك ستكون مهدد أن صحيح تصنيف يختلف، وضعك وملاءتك المالية بتختلف، الثقة تختلف وهكذا. فهذا صراحة خط حماية نعتبره في المالية العامة أن يظل بهذه النسب. طبعا هل ممكن يزيد؟ نعم، هو الأفضل أن يكون هناك استفادة من هذا الاحتياطي، لكن ليس من المصلحة زيادته دون استخدامه في الموارد وتخصيصه في الموارد السليمة. وبالتالي لو كان عندي أنا أوجه إنفاق تفيد النمو، الفوائض اللي ممكن تكون للمدى المتوسط قد توجه إلى الاقتصاد أفضل منها توجه للاحتياطي، فيكون في معادلة لمعرفة أيهما أفضل، ولكن لا ينقص عن الأرقام المتفق عليها. وفي التوازن المالي حنا أعلننا أنه يكون في عندنا الاحتياطيات بأرقام محددة إلى عام 2023.
ممتاز. موضوع التوازن المالي هذا مدخل جيد على محورنا الثاني اللي هو ما تحققتم. إحنا طولنا في المحور الأول حتى نفهم كل القصة ونعرف أبواب الميزانية، بس في ماذا حققتم نبغى نبدأ بالمدى المتوسط، إنه الآن الميزانية صارت تسطر على شكل مدى متوسط. هذه أبو نواف قالها في الحلقة حقتها اجتماعي معك، أنت ذكرت إن هذه واحدة من أهم إنجازاتكم، بس أنا إلى الآن ماني مستوعب ليش تعتبرونها إنجاز؟ وش الإنجاز في إنك صرت تحط خطة 5 سنوات وكل سنة تتغير هالخطة وأرقامها تتغير؟ فإيش كانت المشكلة سابقا وكيف موضوع التخطيط على المدى المتوسط حلها كواحدة من الإنجازات اللي أنتم ترون أنها يعني تحققت في موضوع الميزانية؟ وبعدها ممكن يكون هذا مدخل لبقية الأشياء اللي أنتم ترون أنها تحققت في عملية إعداد الميزانية، إصدارها، نشرها، ممكن هذه نمر عليها كلها بشكل سريع.
أي أنت، أنا أعتقد إحنا كان عندنا شعارنا للسنة هذه في الميزانية صحة وطن.
صحة وطن.
أي نعم. فحاولنا نستفيد من ما أنجز وما تم تحقيقه، ووجدنا أنه موضوع الصحة طبعا في الجائحة هو أحد الإنجازات الكبيرة حقيقة، ليس على مستوى الخدمات الصحية وتجاوز الأزمة، بل ما هو خلف الكواليس. ما هو خلف الكواليس اليوم عندنا بنية تحتية بنيت بشكل الحمد لله جدا رائع وينافس الدول. التحول الرقمي كان لاعب رئيسي أساسا في فترات الحظر، وتفوقنا عن دول في مجموعة 20 في البنية التحتية الرقمية. أعتقد كان عندنا أيضا إنجازات كبيرة في برنامج الإسكان، يعني وصلنا أعتقد حوالي 425,000 عقد تمت في الثلاث سنوات، وهو مدى متوسط لبرنامج الإسكان للمرحلة الأولى، ودعم أسر في أوقات وجيزة. لو أخذنا اليوم البيئة على سبيل المثال، عديد من الإنجازات على مستوى المياه أو على مستوى البيئة. اليوم وزارة المالية ماذا أنجزنا في وزارة المالية؟ لو بأخذها على البيت الداخلي اليوم لوزارة المالية، تحقق عندنا شيء مهم جدا حقيقة. واحد هو التحول الرقمي، كبير جدا هذا الأثر بالنسبة للوزارة كقائد للمالية العامة. فدون هذا الحراك كان في أعتقد صعوبة لمواكبة التغيرات الحاصلة. فاليوم التحول الرقمي كبير. إيش اللي أنجزناه اليوم؟ أنا شخصيا ما عندي ولا ورقة نهائيا، تعاملاتنا كلها إلكترونية، لا يوجد ورقة واحدة اليوم على مكتبي نهائيا.
حتى أنت ما جبت معك في اللقاء اليوم ورقة، أنت جاي معك آيباد.
أي نعم ما عندنا اليوم.
وأنا قاعد أحوس بأوراقي. هذا لازم نتعلم من أبو محمد.
الحقيقة والله ما في عندي ورقة اليوم أتعامل معها، كل شيء. وطبعا بعض الأحيان هذه تكون نقمة، ليش؟ لأنه كنت في كل مكان وأنت مضطر إنك قدام الجهاز وتنجز المعاملات. اليوم معاملاتنا كلها إلكترونية، وهذا إنجاز كبير صراحة يسجل لوزارة المالية. اعتماد أعتقد خلق منصة اللي أتمتت العديد من العمليات على مستوى نظام المشتريات، على مستوى العقود، على مستوى صرف الرواتب أيضا. أصبحت هذه العمليات والتخطيط المالي، وهذا أيضا من العناصر الجديدة اليوم احنا دخلناها بالتعامل مع الجهات الحكومية. اليوم أنا أبلغ الميزانية وأناقشها دون حضور حتى الجهة، اللي كان في السابق يحجز طيارة ويجي عشان يستلم ملف ويرجع، عشان تبليغ الميزانية كان ورقي. اليوم لا يوجد نهائيا، وكل هذه العمليات اليوم ساعدت بشكل رئيسي في تخطيطنا على الإنجاز في المالية العامة. موضوع المدى المتوسط أنا أعتقد هو إحنا نسميه في التوازن المالي الاستدامة المالية، أو سياسة السياسة المالية وحوكمة الاستدامة المالية على المدى المتوسط، لكن في الحقيقة هي على المدى المتوسط بالأرقام الكبيرة وليست على التفاصيل.
هذا كلام صعب أبو محمد، بسط لي.
اليوم عندي في التوازن المالي وضعنا
أو شيء خلنا نفهم وش المشكلة سابقاً، أيه. يخطط سنة بسنتها، وش الحل اللي أنتم سويتوا؟
أي طيب، شو هو في السابق وطبعاً إحنا بس عشان دخلنا في مرحلة التحول اضطرينا أن نغير. في السابق قد يكون في ذاك الوقت عمل مناسب، كان عندنا النقاش الميزانية يتم من خلال مستهدف محدد، وتناقش الجهات الحكومية، والنقاش هذا يتم بشكل مباشر. تفصيل البنود على مستوى النفقات يناقش أيضا، لكن ما كان في أدوات. يعني كنت أناقش الميزانية في تعويضات العاملين على سبيل المثال بسؤال مباشر لك: ما هي خطتك؟ تعطيني خطتك، أنا أحطها، اقتنعت فيها ما اقتنعت، بدأنا في عملية التفاوض بشكل بسيط. أنا كشخص مالي اليوم لا يوجد لدي أداة مساعدة لأن أثبت أن طلبك صحيح أو غير صحيح. اليوم اختلف الموضوع، صار عندي نظام صرف، كل الموظفين اليوم موجودين في نظام صرف. فإذا جيت أن تقول أنا والله عدد الموظفين عندي 5000 وأتوقع أنه يكون عندي انفاق لخمس آلاف موظف، بكل بساطة أستطيع أني أجي أقول لا، أنت عندك 4000 موظف، لا يمكن أعطيك 5000. وتبدأ أنت تقول لا والله أنا ترى هذه خطتي، أنا أبغى أضيف 1000 موظف وهكذا، وندخل في التفاصيل نعم لا. ولكن صار عندي وضوح على مستوى كم الحد الأدنى لديك وما هو الانفاق ذو الأولوية عندك، صار واضح عندي. نفس الشيء على مستوى العقود، أنا أعطيت مقدمة للتحول الرقمي لأنه فعلا هو المساعد. اليوم العقود نفس الشيء، تجي تقول والله عندي، في السابق كنا نقول أنا والله عندي 30 مدرسة وأنجزنا منها كذا، وأحتاج إلى أني أنا أضيف عندي بعض المستخلصات ومتبقي لي كذا وأبغى أصرف لهذه المدارس. اليوم أدخل على البيانات وأذكر أنه في عديد من المواقف حتى الجهة ما تكون عارفة، يعني أنت تفيد هذه الجهة أنه هذه المعلومة موجودة وهو سعيد أنها أصبحت عنده. يعني ليس الهدف فقط أنه هو يريد أن يزيد الميزانية، بعضها تكون بدون قصد. فصار النقاش أمامنا عقود والمشاريع، وأستطيع أن أعرف أنه هذا المشروع اللي هو 10 مليون أنت أنفقت منه 9، ما تحتاج إلى مليون في هذا المشروع ولا تحتاج إلى أنك تضيف عليه، وتبدأ عمليات النقاش. أنا أعتقد التحول الرقمي هذا ساعدنا في أنه حنا نقدر نعطي الجهة الحكومية دخول لهذه المنصات. أصبحت الجهات اليوم في لوحات قيادية تستفيد منها. أنا سمعت صراحة من كثير من الجهات، يمكن قبل أمس كان عندنا لقاء مع أحد الجهات وكنت سعيد جدا، هو قاعد يشرح لي كيف يستخدم هذه البيانات في أنه يتحدى من يناقشه في الميزانية. فكنت سعيد جدا أنه أصبح اليوم التمكين عند الجهة ومستوى المعرفة مرتفع جدا. بعض الأحيان تغيب عننا في الطرفين، سواء في المالية أو في الجهة، يغيب عننا معرفة الإجراء السليم عشان أنا جاي أعطيك الميزانية. لذلك الجهات الداعمة موجودة، فاليوم معنا مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، معنا برنامج مشروعات يساعدنا شوي، مركز التخصيص في اتخاذ بعض القرارات الحاسمة. هذا كله في خلال النقاش يصير في خلال نقاش الميزانية التي.
طب كم تبعدون انتم عشان تعدون الميزانية؟ يعني هذا الموضوع يتطلب اجتماعات، هذا كله تسوونها في ديسمبر؟
لا طبعا، يمكن في السابق هذه واحدة من الأشياء المهمة. في السابق كان عندنا عمل الميزانية لا يستغرق وقت طويل. أنا أعتبر أحد الأسباب في هذا الموضوع أنه عندك رقم والمتلقي هو الجهة الحكومية يحتاج إلى يتوافق معاك، إذا توافقته فصار كانت الفترة بسيطة جدا. اليوم الموضوع مختلف، لو تبغاني أتطرق
معاملة الجهة الميزانية إيه؟ كيف تطورت هذه؟
إيه لا، تغيرت بشكل كبير صراحة. إحنا العمل يبدأ من بداية السنة، ليس بهدف أنه نبغاه عمل طويل أبدا، لكن على الخط الزمني بحاول أقسمها إلى ثلاث أقسام. القسم الأول هو في الربع الأول من كل سنة ميلادية نهدف فيها إلى بناء ميزانية للسنة التالية. أجي في الربع الأول وعندنا معالم رئيسية، تبدأ بوضع خطة. هذه الخطة لازم تكون مرتبطة ب التوازن المالي، وهو المدى المتوسط. عندي أرقام رئيسية، يعني مثلا السنة القادمة ميزانيتنا التي يعلن عنها في عام 2020 أنه في عام 21 ميزانيتنا في الإنفاق 990 مليار. هذا الرقم هو من ما نبدأ عليه، ونبدأ نخطط، نضع الخطة، نضع سيناريوهات، نضع توزيع لأسقف الإنفاق للجهات الحكومية، نستند إلى البيانات التاريخية، نستند إلى الصعوبات اللي كانت تواجه بعض الجهات، بعض التعثر، بعض التفوق مثلا في عملية الإنجاز، بعض الجهات مرة سريعة في عملية الإنجاز، وبالتالي نبني موضوع الأسقف على ونستند فيه على بيانات. ولكن هذا كله يصير داخليا، نطلع بسيناريوهات ونأتي بهذه هذا التصميم ونضعه عند لجنة لحوكمة الميزانية. اللي تغير أنه صار عندنا، معلش ببدأ، حوكمة الإجراء هي رقم واحد صراحة. إيش اللي تغير في عام 2017؟ أنشأنا لجنة توجيهية للميزانية، وكانت بقيادة معالي الأستاذ عبدالعزيز الفيح وإشراف مباشر ولصيق من معالي وزير المالية. هذه اللجنة تحتها لجنة تنفيذية أقرب إلى الحدث، ولديها لجان فرعية، لجنة الإيرادات، النفقات والالتزامات، والسياسات المالية، وكان عندنا دعم من التواصل والإعلام والتقنية، فكانت خمس لجان فرعية. هذه الحوكمة معتمدة حتى من اللجنة المالية بالديوان الملكي، واحتجنا إلى دعم. من هم الداعمين؟ هي الجهات الدعم مثل كفاءة الإنفاق ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، هيئة الصناعات العسكرية، شركة نوبكو للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية. كنا نستعين بوزارة الطاقة فيما يتعلق بالإيرادات، وزارة الاقتصاد فيما يتعلق ب السياسات الاقتصادية أو الاستراتيجية الاقتصادية. هذه المنظومة كحوكمة وضعت لتراجع مراحل إعداد الميزانية عن قرب. أعتقد إحنا وصلنا لأكثر من 100 اجتماع لمراجعة إعداد الميزانية.
لدينا ابتداء من الربع الأول.
ابتداء من الربع الأول عملنا التصميم، عملنا الخطة، ارتبطنا بما هو موجود بالتوازن المالي، روجعت، عملنا سيناريوهات بشكل مباشر نرفع إلى الديوان ويمثله اللجنة المالية. اللجنة المالية تطلع على الأداء وتطلع على هذه السياسة وتعتمد التوجهات الرئيسية والمعالم الهامة في إعلان الميزانية وننطلق من بداية تبليغ أسقف الميزانية المتوقعة للسنة التالية. ندخل في الربع الثاني والربع الثالث، هنا يكون عندنا تواصل مباشر مع الجهات الحكومية المعنية وهي الجهات الممولة من خزينة الدولة. هذه الجهات
اللي هي 480
480 العمل ضخم جدا، نركز على الجهات الأعلى إنفاقا، تقريبا حوالي 33 جهة حكومية تشكل حوالي 80% من الإنفاق، نركز على هذه الجهات. التركيز يكون محدد ونبدأ، احنا اعتقد كان لنا 3 سنوات ما عاد هذه السنة ما نفذنا منتدى الميزانية، وليس ملتقى الميزانية. منتدى الميزانية ما فيه تغطية إعلامية نهائيا، هو فقط مخصص للجهات الحكومية، مخصص للمختصين في الجهات الحكومية، ويصير على مستوى المناقشة الداخلية. نركز على هذه الجهات، نبدأ في إطلاق هذا المنتدى، يكون في تعريفات، ورش تعريفية تعليمية أيضا وتدريبية لكيفية التعامل مع
الجهات
كل الجهات الحكومية. أنا يحضرني تقريبا حوالي 8000 مشارك يشارك في هذا يشارك في الورش والمنتدى. المنتدى طبعا أخذناه حنا بأكثر من جانب استفدنا منه. الجانب الأول هو أن نعرف بميزانيتك للسنة القادمة وكيفية التعامل مع المسجدات، يكون في عندنا نماذج جديدة، في بعض الأشياء حولناها إلى أتمتة، نعلمك كيف تتعامل معها، ويكون في حلقات تدريب، حلقات يعني إثراء للمعلومات، مناقشة، نستمع أيضا من الجهات بعض التحفظات، ننبه بعض الجهات أنه مثلا ترى أنت ميزانيتك يبدو أن السنة القادمة اعتماديتك لازم تكون على إدارة المشاريع، فيجب أن يكون إدارة المشاريع حاضرين معك في نقاش الميزانية، لن نقبل أن تكون أنت الوحيد في النقاش. وأيضا تساعدنا الجهات الداعمة في استيعاب الحدث، ونبدأ نطلب من الجهات الداعمة بالتحليل الموازي. حنا ننتظر الجهات الحكومية أن تسلم ميزانياتها، والآن أصبحت كلها ترفع عن طريق النظام التخطيط المالي، وإذا استقبلناها نبدأ في عمليات التحليل. هذا التحليل في تحليل لوزارة المالية وفي تحليل موازي يهتم فيه الجهة الداعمة. على سبيل المثال التخصيص، إذا لفت انتباهنا في بعض المشاريع المطلوبة من ضمن اختصاصه، فيبدأ يعطينا إشعار أن هذا من ضمن الاختصاص ولازم أحضر. أعتقد في بعض الجهات استفدنا من ارتباطهم كمنظومة. اليوم وزارة الدفاع على سبيل المثال تحتها حوالي 11 جهة، استفدنا من وزارة الدفاع أن ترى الموضوع لكل ال 11 جهة والتقاطعات، ونستفيد أيضا من عمل اتفاقيات على مستوى خدمة، أن لا نعتمد أي مشاريع على سبيل المثال أو أي وظائف دون الرجوع إلى العمل الاستراتيجي المركزي في وزارة الدفاع. هذا ساعدنا بشكل كبير. هيئة الصناعات العسكرية على سبيل المثال، هيئة المحتوى المحلي تساعدنا بشكل كبير. اليوم
المشتريات موحدة، هم اللي يجمعونكم.
لا، هيئة المحتوى المحلي
أي
تساعدنا أنه اليوم إذا كان فيه بعض المشتريات اللي لازم تضع عليها شروط أنها تكون من المحتوى المحلي، تكون معنا أيضا في ذلك الحدث عند النقاش. لشركة نوبكو وهي شركة مملوكة من صندوق الاستثمارات العامة، ولكن هي من يقود الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الصحية والطبية، وحققت نجاحات كبير صراحة هذه الشركة، ووجودها معنا يبدأ بالسيطرة حتى من الطرح إلى المنافسات من هذه الجهات، فيطلعون حتى على الطرح ويتأكدون أنه حجم الحاجة من الأدوية للسنة القادمة، لأنه في عملية تطوير. يعني إحنا اليوم نطور مثلا في وزارة الصحة، فأبغى أتأكد اليوم لما يكون في عندنا زي مبادرة وصفتي على سبيل المثال، لابد يكون عندي انخفاض في الطلب على الأدوية، لأنه صار عندي سيطرة أفضل، صار عندي تخزين أقل. فشركة مثل شركة نوبكو تعطيني هذا التوجه، أنه فعلا صار عندنا هدف للتوسع في مبادرة وصفتي، وبالتالي لازم يكون في عندك خفض للأدوية، بيصير مساعد لنا في وزارة المالية لتوضيح الرؤية لمتخذ القرار في تلك الجهة. وهكذا عندنا، يمكن أبغى أخذك على الربع الثالث، ما زلنا في الإطار الزمني في الربع الثالث بعد ما نخلص النقاش. في حدث مرة مهم للميزانية، وهو البيان التمهيدي. هذا عادة يصدر
بديتهم قبل السنة اللي فاتت. أنتم أول مرة سويتوا السنة اللي فاتت
سنتين، نعم، وهذه الثالثة. البيان التمهيدي هو يصدر المفروض قبل نهاية شهر سبتمبر. هذا الحدث جدا مهم. في هذه المرحلة غالبا إحنا نصل إلى مستوى نضج كبير جدا في عملية التقديرات، ونطلق البيان التمهيدي، وأيضا من خلال حوكمة مع اللجنة المالية. بعد ذلك نستمر في عمليات النقاش، في عمليات التنقيح، في عمليات دقة التقديرات، ونصل إلى المسودة النهائية في الربع الرابع. الربع الرابع تقريبا إجراءات الموافقات تمر على اللجنة المالية. احنا عندنا اللجان التابعة في الديوان الملكي، اللجنة المالية واللجنة الاستراتيجية واللجنة الإعلامية، كلهم مهتمين في هذا الحدث، ويعني نسير في ظل التشريعات اللي تضعها هذه اللجان. فنذهب إلى اللجنة المالية بعد الاعتماد المسودة النهائية، وبعدين مجلس الشؤون الاقتصادية، ومن ثم إلى مجلس الوزراء، ويعلن عن الميزانية من خلال الإعلان خادم الحرمين الشريفين، ويكون في مرسوم تفصيلي يطلق في تاريخ يحدد، وغالبا يكون في شهر إما نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر. وبعدين صار عندنا ملتقى الميزانية، وهو أيضا الحمد لله للسنة الثالثة بنجاح. السنة هذه بس اختلف، صار عندنا تباعد. بعدم حضور تباعد، لكنه جدا ناجح حقيقة في حصر المنجزات. يوازي هذا العمل أمر مهم جدا، وهو إقفال السنة الحالية. فهناك جهد مضاعف حقيقة خلف الكواليس للإقفالات، لأنه لازم يكون عندنا إقفال واستقبال جميع الطلبات، وحجم مهول حقيقة من عمليات التواصل مع الجهات الحكومية وحثهم، وخاصة مثل هذه السنة، يعني سنة استثنائية، كان عندنا متابعة أن لا نتأخر على أي مستحقات جاهزة للصرف ورفعت إلى وزارة المالية. بعد ذلك يكون عندنا موضوع نسميه احنا تبليغ الجهات الحكومية، وعادة يكون قبل نهاية السنة، يعني في ديسمبر، قبل نهاية ديسمبر. وبعدين تمكين الجهات الحكومية، وعادة يكون في 1 يناير، تدخل الجهات تلقى ميزانياتها جاهزة في المنصة، وحسابهم مكتمل. هذه تقريبا الدورة،
رحلة إعداد الميزانية.
رحلة إعداد الميزانية.
وبما أننا تكلمنا أبو محمد على موضوع البيان أو الإعلان، يعني صراحة صار في تطور كبير في موضوع الإعلان، ما بين التقارير الربعية، الميزانية التمهيدية، تطوير إخراج البيان نفسه، نسخة المواطن، هذه كلها تطويرات جيدة. لكن لما نجي لمؤشر شفافية الميزانية اللي هو مؤشر دولي، نجد أننا يعني صراحة أرقامنا فيه صادمة جدا. يعني إحنا درجتنا من 100 في 2015 كانت صفر من 100 حققنا في هذا المؤشر. 2017 وصلنا 1 من 100.
أي نعم.
2019 وصلنا 18% وكان يعني محتفلين فيها أنتم مبسوطين فيها، وهي 18% رقم لا يليق أبدا صراحة بموقعنا وترتيبنا في بقية المؤشرات اللي ما شاء الله السعودية قاعدة يعني تتقدم فيها. وش تعليقك على موضوع أدائنا في هذا المؤشر؟
مؤشر طبعا الشفافية والإفصاح هو مسار، المؤشر هو مقياس، واللي أقصده أنا في هذا الموضوع أنه هذا المؤشر معني بالميزانية، ولكن على مستوى الإفصاح والشفافية طبعا عندنا أشياء كثير حقيقة فيها تحول قد لا تكون معنية بهذا المؤشر. مؤشر الميزانية المفتوحة هو مؤشر حنا وضعناه كهدف ونحتاج أن نصل لهذا الهدف.
كم بنوصل؟
هو 50 نقطة على المدى المتوسط، بيكون عندنا 50.
عام كم نوصل 50؟
المفترض أنه عام 23 يكون عندنا 50 نقطة.
من 18 إلى؟
أي من 0. هو طبعا إحنا النقطة الانطلاق كانت 0. الانتقال في درجات مرتفعة هي مرتبطة بشغلتين، مرتبطة بعامل الوقت، لأنه هذا المؤشر يصدر كل سنتين، وأعتقد السنة هذه تأخر بسبب الجائحة لأنه ما قدر يقيس بظروف الجائحة. أعتقد في أبريل بيكون في
بس 50 ما هو يعني هدف متدني شوي، لأنه مثلا دولة شقيقة زي الأردن اليوم هم عندهم 61 نقطة من 100.
نعم.
فيعني الحمد لله بإمكانياتنا وبالتطورات اللي قاعد تصير عندنا، ليش قاعدين نستهدف 50 فقط؟
طبعا هو له متطلبات هذا المؤشر، مثل ما ذكرت لك عامل الوقت هو احنا ملتزمين مثلا 18 يفترض انها ما تكون 18، اليوم ما هي 18، احنا حصلنا على رقم اكبر من ذلك، لكن التقييم ما يصير الا في فتره، فبالتالي لن تجد الرقم. احنا متوقعين بنكون حوالي 29 اذا نعم في ابريل اذا اعلن بيكون رقمه 29. العنصر الثاني الان لو تلاحظ طيب كيف اقفز الى ارقام اكثر، هي ترتبط بامور حقيقه نحتاج الى العمل عليها، بعضها تشريعيه. يعني اليوم احنا نعمل على مبادره داخليه لوضع قانون للميزانيه، هو موجود اليوم بس لازم يكون موجود عندنا، اذا صار عندنا استطعت اني احصل على نقاط اعلى. اليوم أعتقد التخطيط على المدى المتوسط التفصيلي أيضا هذا مطلب مهم، إذا حصلت عليه سأحصل، وإن شاء الله هذا عمل قائم الآن اللي هو التخطيط على المدى المتوسط لجميع الجهات الحكومية. هذا العمل إذا تحقق
فالجهة الحكومية حيصير عندها 5 سنوات ميزانية واضحة.
صحيح.
جميل. هذا متى بتبدأ؟
هذا إن شاء الله حنعمل عليه، هو 5 سنوات يمكن يكون على 3 سنوات على المدى المتوسط لنجاري التوازن المالي، نحاول نكون مع دائما إعلان التوازن المالي، وبالتالي الجهة الحكومية ستبلغ ميزانيتها وميزانية سنتين قادمة.
عظيم.
وهذه نقلة سنحصل فيها على نقاط. أعتقد أيضا في بعض الأمور التشريعية بحول الله سنسير في هذا العمل، إذا حصلنا على 50 نقطة أنا أعتقد تعتبر نقلة، لأنه عامل الوقت صراحة مهم جدا.
ودي أختم أبو محمد بأهم إنجاز، أنا عارف أنه في أكثر من نقطة بس يمكن الوقت ما حيساعدنا، بس ودي أختم بأهم إنجاز أنت تعتقد أنه يستحق الذكر قبل ما ننتقل لأسئلة يعني أصدقاء سقراط.
أنا أعتقد والله الحمد لله الإنجازات كبيرة جدا،
أنا عارف فيبغاك تختار أقربهم
لي، لكن خليني أنسب هذا الإنجاز حقيقة لوزارة المالية ومن يعمل في وزارة المالية في الفترة الماضية. موضوع الانضباط المالي والعمل بجد لوضع حوكمة واضحة فيما يتعلق بالاستدامة المالية، هذا عمل كبير.
قصتها لنا ابو محمد، كيف انا الان اسمعها بطريقه استوعبها.
هذا الانضباط المالي اعتقد الكل عارف انه احنا من اول اذا كان سعر البترول ارتفع
زاد الصرف
وزادت المشاريع، واذا انخفض بدأنا في عمليات التقشف والمراجعه ويمكن الغاء او خفض بعض النفقات. هذا طبعا مؤلم جدا على المدى المتوسط والمدى البعيد، وايضا حتى على الالتزام والمصداقيه. الاستدامة الماليه ركزت على جوانب الايرادات، ان نعمل عن قرب كيف ننمي هذه الايرادات وننوعها وننوع الاقتصاد وندعم كل من سيساهم من جهات حكوميه. وفي جانب الانفاق الانضباط، لما اعلن في عام 2020 ميزانيه سنه 21 انها 990، عدينا الميزانيه، واضح انه عندنا تحدي، ومع ذلك لم يتغير هذا الرقم، وهو التزام، وهذا الهدف ان يكون عندنا هذا الالتزام. يوجد تحديات، يوجد اعباء مضاعفه حقيقه على العمل، لكن استفدنا انه السنه القادمه عندنا هذه 990 عشان نحقق مستهدفاتنا، والسنه اللي تليها ان شاء الله بنفس الرقم. طبعا هذا يتطلب انه الانضباط المالي ما راح يجي بمجرد انك تضع رقم، لا، في جهود كبيره جدا. سنعمل مع الصناديق، سنعمل مع موضوع التخصيص، موضوع كبير جدا عندنا، موضوع الانتقال من الاستحقاق النقدي للاستحقاق المحاسبي، بحيث هذا موضوع كبير جدا سينقلنا من حاله الى حاله، لانه هذا ينظمنا من ناحيه التخطيط. انا اعتقد موضوع الانضباط المالي احد المنجزات الكبيره. يبدو لي ايضا على مستوى القدرات البشريه، يعني افتخر اليوم اني شاهدت في وزاره الماليه من يفوق بكثير ممن قابلتهم حقيقه على القطاع الخاص، التزام، كفاءه، اصرار، شغف حقيقه في تحقيق المستهدفات. اليوم عندنا عدد كبير من الجيل الشاب، سواء من الرجال أو السيدات، دخولنا في تحديات كبيرة بجيل شاب أعتبره من إنجازات الكبيرة. اليوم وزارة المالية مقبلة الوزارة على تحديات كبيرة، وأنا أتوقع إن شاء الله أن سنحقق شيء كثير بحول الله.
عساكم على القوة يا رب.
آمين.
أنا بنتقل لأسئلة الأصدقاء، جت مجموعة ما شاء الله طيبة من الأسئلة، بعضها غطينا، بعضها يمكن يعني نحتاج منك إجابة سريعة عليه. هذا سؤال عن الإيرادات بشكل واضح، هل في مجال للوصول للبيان التفصيلي للإيرادات، أني أعرف كم حجم المخالفات، كم حجم الرسوم، كم حجم الأرقام، ضريبة التبغ مثلا، هل في بيان تفصيلي لها؟
ما أعتقد اليوم على مستوى الدول أنه يكون في هذا التفصيل، لكن يعني نطمن الجميع أنه هذا التفصيل معني بجهات مختصة. فعلا بيكون في عندنا اليوم جهات مختصة تصل إلى أبسط الأرقام وأدق الأرقام في عملية التقديرات وعملية مراجعة الأرقام الفعلية، لكن ما أعتقد.
بس أنا هذه بيانات قد تكون مفيدة نوعا ما للمستثمرين، إنهم يعرفون نوعا ما، لأن تعرف اليوم علم البيانات هو الكنز، يعني هو نفط المستقبل. فلما يصير فيه يعني بيانات أكثر، قد تجد رائد أعمال بس يستهدف لك اللي يستهلكون التبغ بطريقة معينة، ولا يعني أقصد البيانات دائما مفيدة.
أي نعم.
فما هي متاحة ولا في توجه لأنها تكون بشكل مفصل متاحة، صح؟ أي.
والله شوف، أنا ودي أتأكد من هالموضوع، لكن أعتقد على بعض الجهات ترى عندها إفصاح، يعني بعض الجهات المعنية عنده إفصاح لأرقام دقيقة، وهذه الجهات بعضها مستقل. يعني لو أخذنا اليوم على مستوى هيئة الزكاة على سبيل المثال، في تفصيل موجود، لكن اليوم في إعلان الميزانية أن نذهب إلى هذا التفصيل قد لا يكون مناسب.
هنا سؤال يقول الإيرادات الضريبية منفصلة عن الإيرادات غير النفطية، صح؟ في إيرادات ضريبية، بعدين في إيرادات أخرى، جزء نفطي وجزء غير نفطي.
نعم.
وإحنا وضحنا بأنه الإيرادات الأخرى اللي هي تشمل كل دخل الحكومة له بنفط وله ضرائب، رسوم الحكومية.
قد يكون هناك ضرائب غير مصنفة، قد يكون في ضرائب غير مصنفة ممكن تكون في الضرائب في الإيرادات الأخرى.
الشركات الحكومية الاستثمارية كل هذه دخلها يصب في الإيرادات الأخرى، صح؟ إذا في مثلا شركات حكومية مملوكة للدولة دخلها أو أرباحها تجي في هذا الموضوع،
صحيح، لأنها ليست
ضرائب، ما لم تكن تبع صندوق الصناعة العام،
صحيح، لأنها ليست ضرائب، صحيح.
هنا سؤال، هل إيراد الوزارة ينفق على الوزارة نفسها ولا كلها تدخل في وعاء واحد بعدين تتقسم؟ يعني إيرادات رسوم البلدية هل هي تصرف على البلدية ولا يفترض أنها كلها تصب في وعاء المالية عندكم بعدين أنتم توزعون؟
وصدر أمر ملكي بتوريد جميع الإيرادات الدولة إلى خزينة الدولة، لا يوجد أي جهة حكومية اليوم لا تورد إيراداتها إلى خزينة الدولة، ومن خلال هذا التوريد تبرر الجهة إذا احتاجت أن تنفق مقابل هذا الإيراد. بعض الجهات مثلا في البلديات أو في التعليم عندها إنفاق نحفز حنا بحيث أنه يكون في عنده إيراد بس يستثمر في الأبحاث على سبيل المثال، ولكن لازم يورد إلى خزينة الدولة
بعدين يصرف
وبعدين يخصص مقابلة. طبعا لا يخصص بالكامل، هو يخصص بالشيء المطلوب. المناسب واللي نقتنع فيه حتى في نقاش الميزانية، هذا يصير في نقاش الميزانية.
في سؤال هنا، هل تكلفة حرب دعم الشرعية في اليمن من ضمن بنود الميزانية؟
نعم، في القطاع العسكري أكيد كل البنود التي
كل النفقات تنفق الخاصة بالحرب ضمن،
صحيح،
النفاق العسكري،
صحيح.
في هنا سؤال يقول كيف يتم تمويل مشاريع الرؤية؟ أنتوا ذكرتوا في بيان هالسنة أكثر مرة المشاريع الكبرى، المشاريع الكبرى، بينما هي تعتبر مشاريع صندوق الاستثمارات العامة وهي شركات مستقلة ولها ميزانيتها، فكيف أنتم تمولونها؟
المشاريع الكبرى احنا نتشارك مع صندوق الاستثمارات العامة في إنجازها. في العادة الدولة تنفق على البنية التحتية لهذه المشاريع، مثلا الطرق أو الصرف الصحي أو أنتم كرامة، بعض النفقات الأساسية، وصندوق الاستثمارات العامة يستثمر في هذه المشاريع بعوائد استثمارية واضحة. فنتشارك حنا والصندوق تحديدا في البنى التحتية
للمشاريع الكبرى،
صحيح.
هذا أوكي. في أسئلة كثيرة عن موضوع صندوق الاستثمارات العامة، هو لا يساهم في إيراداتكم الأخرى، ولكن بشكل استثنائي السنة هذه وزير المالية قال إنه حيساهم. وش طبيعة علاقتكم بإيرادات صندوق الاستثمارات العامة؟
صندوق الاستثمارات العامة يعني هو طبعا جهة مستقلة، إيراداته وعوائد لها، هو مساهم في نمو الاقتصاد بشكل كبير، لكن إذا كان في أي توزيع أرباح تعلن ويفصح عنها، لكن تركيز الصندوق في هذه الاستثمارات على المدى المتوسط أن يكون مركز على استثماراته بشكل كبير،
نعيد استخدام
ولا نعتمد بشكل رئيسي على العوائد، لأن الصندوق يجب أن يستمر في هذا الاستثمار، وإذا كان في أي مبالغ تحول يفصح عنها.
زي السنة هذه ذكر معالي الجدعان أنه في من 15 إلى 25 مليار بشكل استثنائي ستوزع على شكل أرباح،
وتأكيدا لهذا الموضوع إن شاء الله في التقرير النهائي لهذه السنة سيفصح عن هذا،
سيظهر هذا الرقم
حال تمت التحويلات سنعلن عنها بحول الله.
هنا سؤال، هل قيمة طرح رامكو وتحصيلات الاكتتاب جت لكم أنتم ولا راحت للصندوق؟
للمتحصلات كان لها ترتيب معين وتم الإفصاح عنه في سنة لاحقة، ويمكن ما له علاقة في السنة القادمة.
كيف؟
يعني كان في ترتيب للأرباح وتحويلات كانت واضحة أنها كانت لصندوق الاستثمارات
العامة. فما جاكم شيء.
صحيح.
هنا سؤال جيد، متى نلجأ إلى الاحتياطي ومتى نلجأ للاقتراض؟ ليش مرة هنا مرة هنا مرة كلاهما؟ وش الفلسفة وراها؟
أبدا، إحنا مثل ما ذكرنا قبل شوي كنت أقول أنه الاحتياطي وضع إلى مستهدفات محددة، لن نتجاوز أو لن نأخذ من الاحتياطي بأقل ما تم الاستهداف. كل ما ظهر لنا عجز مثل ما حصل في عام 2020 يزيد عن المستهدف، سنضطر أنه نرفع من الدين. فالوسيلة التي أمامنا الآن هي الدين، وفي مستويات المتوافق عليها. فاليوم الدين هو الوسيلة التي ستكون معنا لتغطية العجز ومع محافظة على الاحتياطي إلى عام 23 بحول الله،
اللي هو سيكون نقطة التعادل.
نقطة التعادل نعم،
مستهدفة بإذن الله. هذا واحد شوية شرحان عليكم، يقول عملية إعداد وإدارة الميزانية العامة للدولة معقدة وتتطلب خبرات كبيرة، لماذا تحاولون الاستغناء عن الكفاءات الموجودة بالوكالة؟ ولماذا لا تمكنون الدماء الشابة من خلال نقل المعرفة من الكفاءات القديمة؟
فالملاحظة أنه ليش ما نجيب القدام يعني، ولا
هو يقول أنه استفيدوا من الخبرات الموجودة وخلوهم هم اللي ينقلون الخبرة للشباب. اللي فهمت من سؤاله أنه كان الخبرات القديمة تم تهميشها أو عدم الاستعانة فيها.
لا بالعكس، يعني هو اليوم لو أخذنا من يعد الميزانية هو صراحة بين دماء شابة وبين عناصر معنى قديمة. بالعكس أنا لي زملاء ما شاء الله مخضرمين اليوم في وكالة الميزانية ومن يعمل على هذا المشروع. الدماء الشابة هم غالبيتهم أيضا من أبناء الوزارة. يعني اليوم أحد الإنجاز الكبير صراحة اللي حصل في إعداد الميزانية أنه كان في عندنا موظفة مؤهل، خبرته بسيطة، مرتبته يمكن ليست مرتفعة، لكن اليوم يقود قطاع. بالعكس هذا جدا رائع، ويمكن يقود شخص يعني أقدم منه في الخبرة، لكن هذا أبدا ليس يعني عائق. وأعتقد أنه اليوم إحنا عندنا بعض الزملاء ما شاء الله اللي لهم فترة طويلة في الوزارة يكون سعيد جدا بأن يقدم هذه الخبرة وهم موجودين اليوم معنا، ويكون سعيد أيضا أن من يقود شاب أو شابة.
جميل. في هنا خلاف على المصطلح، الأرقام اللي تخص سنة قادمة المفروض تسمى موازنة، واللي تخص سنة سابقة تسمى ميزانية، هل هذا صحيح على الإطلاق؟
والله هذا الناس اختلفوا فيه بشكل كبير وحيروا الناس، لكن أنا بالتفسير البسيط ومن وجهة نظري حقيقة، الموازنة هي تقدير، هي الشيء المقدر، أنك تضع موازنة لشركة مثلا كذا للسنة القادمة، فهذا تقدير. مرسوم الميزانية إذا رأيت يعتمد الميزانية ولا يقدرها، يقدر الإيراد ويعتمد الميزانية. فبالتالي إذا أنا أعطيتك الميزانية فهي معتمدة، ليست قابلة للمراجعة، فبالتالي
لا ينطبق عليها كانت موازنة،
يطلق عليها ميزانية، لأنه الميزانية هي الفعلية. يعني الموازنة تقدير، الميزانية فعلي، ولكن هذه جت بين الاثنين لأنها ليست تقدير، هي معتمدة.
معتمد.
المرسوم يقول اعتمدنا 990 مليار، فبالتالي هي الأقرب للميزانية وليس الموازنة. هذا تفسير شخصي صراحة، ما أدري يعني، لأنه ممكن المصطلح هذا ما راح تلقى تفسير له.
صحيح. يستمر الحديث عن تخفيض نسبة الرواتب من إجمالي الميزانية، ليش هذا هدف؟ أنه الآن الرواتب تمثل 50%، حتى ذكرها ولي العهد في الـ FII في مبادرة مستقبل الاستثمار، بأن نسبة الرواتب من إجمالي الميزانية يعتبر أنه النجاح أنه خفضت إلى 40% في ذلك الوقت، قبل ما الآن تقفز إلى 50% بسبب الجائحة.
طبعا هو يعني الميزانية تساعد في معدلات التوظيف لا شك، لكن من الخطر أنه يكون الإنفاق الثابت والملزم بنسب مرتفعة، هذا في خطر. لذلك لابد يكون في عندنا عملية التصحيح. يعني مثلا الصناديق على سبيل المثال، كيف نخفض الفاتورة الأجور على سبيل المثال؟ هل هذا معناها نحن لازم الدولة تأخذ قرارنا تشرح الموظفين؟ لا نهائيا أطلاقا. هو الفكرة أن يكون في عندك خطة لتخفيف الفاتورة بوسائل متعددة، واحدة منها الاستقلالية. الجهة الآن عندها مثلا 5000 موظف، إذا استقلت وصار عندها دخل وإنفاق ذاتي من مواردها الذاتية خففنا من فاتورة الأجور. الصناديق على سبيل المثال الآن هي كلها مستقلة،
آخر تخصيص آخر صندوق هذا الأمر.
أي نعم، آخر صندوق كان صندوق العقاري فأصبح مستقل بالكامل بجميع موظفينا والاكتفاء من موارد الذاتية. لكن هو لا شك أنه فاتورة الأجور أمر مقلق لأنها التزام ثابت.
في هنا سؤال على موضوع أيوة هذا السؤال ممكن نختم فيه. صف لنا أسلوب قيادة الوزير محمد الجدعان. هذا ممكن يكون يعني سؤال ختامي لهاللقاء.
أي والله ما شاء الله تبارك الله، أبو فيصل هو قائد فذ نادر وقائد منتج محفز بشكل كبير. أعتقد من أحد النجاحات الكبيرة ما شاء الله إلمامه بموضوع التركيز على المنظومة، نجاح المنظومة المالية، حقق أهداف سريعة جدا. أيضا الأهداف دائما احنا نقول سقف التوقعات عند معالي أبو فيصل مرن جدا، فكل ما ارتقيت إلى هذا السقف وجدت أنه قفز إلى درجات أعلى، فما شاء الله عليه. هو من أحد
موقف خالد في ذاكرتك مع أبو فيصل؟
بصراحة مواقف كثير، لكن أنا أعتبر موضوع التحفيز للزملاء وحماسه الكبير بالاستجابة حقيقة لتحفيز الزملاء وخاصة القيادات الشابة يعني له أثر كبير جدا يضعه معالي الوزير صراحة، ليس فقط معي أنا لكن مع بقية الزملاء اليوم في وزارة المالية.
سعدت بلقائك محمد، شرفتنا ونورت.
جزاك الله، شكرا لك، وسعدت والله بهذا اللقاء، وأتمنى أني أضفت ما يمكن أن يكون مفيد للمستمعين. شكرا
لك. الله يحييك.
شكرا لك.